إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي شرحنا لهذه الرسالة اللطيفة المختصرة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام ترجمة مختصرة لمؤلف هذه الرسالة العلامة السعدي رحمه الله، كذلك ترجمة لشارح هذه الرسالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ثم وقفنا أمام خطبة ومقدمة هذه الرسالة وأمام بيان الشارح لما امتازت به هذه الرسالة وبيان أهمية دراسة الأصول. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فنبدأ قراءة متن الرسالة ثم نقف أمام شرح الشارح حفظه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في مقدمته بعد الخطبة المذكورة قبل: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان، نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم. هذا كلام المؤلف العلامة السعدي رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة، يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان. نسأل الله أن ينفع بها جميعها وقارئها، إنه جواد كريم. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من ضرورة وأهمية أن يقرأ طالب العلم مقدمة أي كتاب يريد أن يقرأه. ابدأ أولا بالمقدمة. لماذا المقدمة؟ كما قلنا، المقدمة يبين فيها المؤلف أهمية الموضوع الذي يتكلم فيه، يبين تقسيمات الموضوع اللي هيتكلم فيه، بيبين لك أهم الرموز اللي هيستعملها المؤلف في رسالته، وبنسميها المفاتيح لغوامض ما في الكتاب أو الرسالة. بيبين لك أمور جمة تخص الموضوع الذي يتكلم فيه. فمهم جدا أن تبدأ قبل أن تقرأ أي كتاب أن تبدأ بقراءة المقدمة. هذا الكلام لطالب العلم، لا أقول لمن يريد أن يحصل ثقافة، أو واحد بيشغل الوقت فاضي فعايز يقرأ أي حاجة، لا يريد التعلم أو ما شابه ذلك، على نمط من يقرؤون القصص والحكايات، حدوتة قبل النوم، عايز يقرأ حدوتة. فده بيعمل إيه؟ بيجيب أي كتاب، يروح أول حاجة يفتح الفهرس، مع إن الفهرس ده آخر شيء يوصله، بيبدأ من الآخر، يقول لك أنا بجيب من الآخر، يقول لك أنا الحمد لله مش قرأت الكتاب من الجلد للجلد. صدق، هو جه أول الجلدة عنوانها إيه؟ رسالة لطيفة في أصول الفقه، آدي قرأ الكلام ده عنوان الرسالة، وراح جاب آخر الكتاب اللي هو الفهرس، يبقى قرأ من الجلدة لإيه؟ للجلدة في زعمه. هذا لا يستفيد شيئا، فبيبدأ ينظر في فهرس الكتاب وينقي العنوان اللي يعجبه عشان يقرأ من الكتاب، يشوف كده عنوان يشد شوية عشان يقرأ. هذا لا ولن يتعلم، ده مجرد ممكن يحصل ما يسمى بالثقافة، عنده شوية معلومات، ولكن أن يحقق العلم لا. طالب العلم له صفات خاصة، الذي يريد أن يحصل علما وأن يكون محققا في العلم فيبدأ من مقدمة الكتاب، يقرأها قراءة جيدة، ويحاول بقلمه أن يأتي في هامش الرسالة أو الكتاب ويستخرج الفوائد المذكورة في المقدمة، يستخرج أسباب كتابة الموضوع، أهمية الموضوع، مهم جدا. ولذلك يعلق الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله على هذه التقدمة الهامة فيقول: أولا، قوله فهذه رسالة لطيفة. فهذه رسالة لطيفة، إيه معنى لطيفة؟ لطيفة يعني رقيقة سهلة، باختصار شديد أوي. اللطيف هو الرقيق السهل الميسر، وطبعا السهولة واليسر منهج القرآن والسنة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمنهج الإسلام كتاب وسنة يقوم على إيه؟ السهولة واليسر. ولذلك من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج، اليسر ورفع الحرج. واقرأوا الآيات في كتاب ربكم، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أو كما قال النبي. وقوله يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولكن اليسر مضبوط ومقيد، يسر كما يسره الله في كتابه وكما يسره رسول الله في سنته الصحيحة. يبقى منهج الإسلام يا جماعة اليسر، السهولة اللي بيعبر عنها البعض كده باللغة الدارجة البساطة. البساطة، إسلامنا دين البساطة خالص، دين سهل ميسر. شوف حتى الاسم الإسلام، في صعوبة هنا؟ إسلام من الأمن والسلام والأمان والاطمئنان. دين فطرة، دين فطرة. في رحلة المعراج عندما وصل النبي إلى بيت المقدس أخرج له جبريل إناءين، أحدهما به الخمر والآخر به اللبن، وقال اختر يا محمد. النبي اختار إيه؟ اللبن. اختار إيه؟ اللبن، وشرب اللبن. ماذا قال له جبريل؟ قال لقد اخترت الفطرة. يبقى الإسلام دين إيه؟ فطرة. وهديت أمتك إلى الإسلام. الإسلام دين الفطرة. بتسمع الكلمة دي كثيرا، فطرة، أي مثل اللبن في بياضه ونصاعته. رحمك الله. مثل اللبن في جمال مذاقه. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا أكل أي طعام يرحمك الله ارفع صوتك بالحمد، رحمك الله، إذا أكل أي طعام يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. إلا اللبن، كان إذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأنه لأفضل من اللبن في المشروبات. وزدنا إيه؟ منه، ما في خيرا منه. صلى الله عليه وسلم، شوف شوف السنة يا جماعة جميلة إزاي، تعلم السنة. فالإسلام كاللبن، اللبن لونه إيه؟ أبيض ناصع البياض، كذلك الإسلام كالثوب الأبيض ناصع البياض. اللبن طيب المذاق، كذلك الإسلام. اللبن أي شائبة تعكره، وكذلك الإسلام. سبحان الله، تيجي تبعد يظهر على طول، لأنه ثوب أبيض ناصع البياض، السواد يظهر فيه ولا لا؟ يظهر فيه مباشرة، الدنس يظهر فيه لما تيجي تنحرف على طول. سبحان الله. فإسلامنا دين الفطرة. فكلمة لطيفة يعني إيه بقى؟ سهلة، رقيقة، بساطة. وأنا عايزك كده تتعلم البساطة. تتعلم إيه؟ البساطة، إنك مسلم تبقى بسيط خالص، مش متعجرف ولا عامل لي ليمونة في بلد قرفانة كما يقال عندنا في بلادنا. يقول لك عامل ليمونة في بلد قرفانة، أنت بتتكبر على إيه؟ تكبر على إيه يا ولد؟ قول لي نعوذ بالله من الكبر يا شيخ. قول لي ما أنا قاعد حلو أهو. فالبساطة يا جماعة، البساطة، خليك بسيط، سهل سهل، مش دايما كده ماشي ليه 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 متكبر ليه؟ خليك كده حيل سلس سهل بسيط من البساطة، لأن إسلامك دين البساطة. بسمع الله أكبر ببساطة، بقوم أتوضى وأجي أصلي، بساطة سهل خالص. بسمع قال الله ببساطة جدا، أأتمر مسلم سهل بسيط، الله أمرني التزمت، الله نهاني عن المنكر، خلاص بسيط أنا خالص سهل. قريب، عارف كلمة قريب؟ يقول لك بيجي من قريب، ممنوع عليك كده، سمعا وطاعة افعل سمعا. ليه؟ لأني عبد، أنا مش حر، أنا عبد. ولا أنت شايف إيه؟ عبد ولا مش عبد؟ عبد، كلنا عبيد لله، والعبد ينفذ كلام مولاه، خلاص منهج. مثال بسيط جدا حتى احنا بنطبقه في أمورنا الحياتية، في أمور البيزنس والتجارات. الأخ محمد ده عمل محل تجاري، مالك هو المحل بتاعه، محل جاب الماكينات والبضاعة وملى المحل وعايز شغيل يشتغل عنده، خدام بلغتكم، يعني كلمة خدام دي عندنا في مصر عيب. أنا جيت أقول لك، يقول لي أنا كنت خدام، يا عم بلاش كلمة خدام دي. أتاري خدام هنا يعني شغيل، يعني شوف بقى اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات، ممكن كلمات إيه عندنا عيب، عندك أنت إيه عادية خالص، تقول أنا خدام، أنا عيب أنك تقول عندنا مصر أنا خدام، ماشي كده، لكن عندك أنت إيه حلوة شغيل يعني. فمحمد عايز بقى إيه شغيل عنده، واحد يشتغل في المحل. مين مالك المحل؟ محمد. اللي هيشتغل عنده هنقول أسامة، تعالى يا أسامة بلاش رياض، عشان رياض مضحك وبيهرج، احنا عايزين أسامة ده في جد شوية عشان رياض يضيع المحل، كل اللي هيجي له هيقول له نكتة ومش هيبيع حاجة. فجابوا أسامة قال له بص يا أسامة المحل ده، بص بلغة المصريين برضو، بص بلغة المصريين يعني انظر خلي بالك، مش بلغة التوانسة، لأن بص عندهم يعني إخراج ريح، أنا بقول عشان تخلي بالنا من كلامي، لا حد يكون لسه جديد علينا ما يعرفش يقول لك إيه ده، يعني يقول له بص هو يشغل ولا خليه يطلع ريح، يا عم لا انظر، يعني يقول له خد يا أسامة خلي بالك المحل ده عندك مكينة اثنان ثلاثة، دي بتقطع الجبن ودي مش عارف بتظبط ايه ودي بتعمل ايه، وعندك البضاعة واحد اثنين ثلاثة، دي سعرها كذا ودي سعرها كذا ودي سعرها كذا، ممنوع تبيع اقل من كده، ممنوع تبيع اقل ايه من كده، انا القطعة دي بجيبها بيورو هبيعها بيورو وعشرة سنت، ممنوع تبيعها بيورو انك لو بعتها يا ابني بيورو هنخسر، انا عندي محل وعندي كرة وعندي ضرائب وعندي وعندي، فلازم اربح جزء عشان اغطي ايه تكاليف المحل، وكمان تاخد انت اجرك الراتب بتاعك، فانا ما تبيعش اقل من كده، ماشي كده. وراح مديله التعليمات، اسامه شغيل عند مين؟ عند محمد. ينفع بقى اسامه كده مثلا من نفسه الشيخ سيد حبيبه معدي عليه، يا شيخنا تعالى تعالى في حته بقى، في حته شوكولاتيه كده هديه ادي، ينفع؟ ده مش مالك، مفيش حاجه اسمها هديه من المحل، ان انت مش صاحب المال، ده المال بصاحب، صاحبه مين؟ محمد. يبقى عشان تدي هديه مش انت اللي تدي، مين اللي يدي هديه؟ صاحب المال. انت لا، انت هتطلع يبقى تدفع ثمنها، لا يحق لك التصرف الا بالرجوع لمين؟ لصاحب المحل. طيب البضاعه اللي عندك صنف خلص، بتعمل ايه؟ تتصل بمين؟ بالمالك، احنا عندنا شيء خلص هو اللي يجيب مش انت، او يدي لك تجيب، يأمرك تجيب، روح هات، يقول لك لا ما نجيبش مش عايزين الصنف ده تاني، اقفل عليه، لان هو المالك اتصرف كيفما شاء، وانت مطالب دايما ترجع له، صح؟ في كل كبيرة وصغيرة، المال مش مالك، صح يا جماعة؟ مش ده المنهج التجاري هنا في اي مكان، ان انا دايما برجع لصاحب المال استأذنه، ما اقدرش اتصرف الا ما يقول لي اتصرف، صح؟ والا اكون خائن للامانة، هو اداني قال لي اعمل كت وكت، جيت انا بقى ما شاء الله ما اذليش ان انا اكل من المحل، ممنوع، مالكش وجبات في المحل، تشغيل بتاخد اجرك وراتب، ماشي كده، اجي انا بقى كل يوم افطر في المحل واتغدى من المحل واتعشى من المحل، وكمان وانا ماشي كده حط ايديا في الكيسه بتاعت المحل وخد لي كمان كده ايه 20 يورو من غير ما حد يعرف. اسمها ايه دي؟ سارقة. ايوه اسمها سارقة، صح كده، جبت انت اللفظة ببساطة، بنتكلم عن البساطة اهو،
سرقة. ليها تفسير تاني غير كده؟ خيانة، سرقة، ما تفسرش غير كده. ها؟ اوعى تقول لي بقى فهلاوة وانا باخد حقي، ما انا بتعب. تتعب؟ انت لما جيت لي عشان تشتغل عندي شغيل، قلت لك هتشتغل عندي في اليوم بخمسين يورو مثلا راتب، موافق؟ اه موافق. الساعة بعشرة يورو، هتشتغل عشر خمس ساعات بخمسين، وافقت، في عقد بيننا، يبقى ممنوع تاخد حاجة غيرها. خدت تبقى سارقة. اصل خمسين يورو قليل يا عم الشيخ. طب رضيت ليه من البداية؟ انت ارتضيت الراتب، ما ينفعش تاخد من ورا صاحب المال. ها؟ دي مهمة جدا. نسميك سارق لص ببساطة. اذا الشغيل ما ينفعش يتصرف في المال الا لما يرجع لايه؟ صاحب المال. وصلت كده ببساطة هي؟ صح؟ صح يا احمد. طب وانا وانتم صنعة مين؟ الله. من مالكنا؟ الله. يعني كما كنا نتكلم في أمانة الجوارح، الأعضاء دي من يملكها؟ الله. يبقى لا أتصرف بها إلا وفق مراد الله، فإن خالفت يبقى أنا خائن ببساطة. يبقى أنا عبد ولا حر؟ عبد. والعبودية تشريف لما تكون لله، عبد لله، بخلاف العبودية للمخلوق ذل وإهانة. عبد المخلوق يعني خادم عنده بلغة المصريين بقى، ذليل مش شغيل بلغتكم انتوا. واضح؟ إذن أنا عبد، والعبد يطيع الرب، السيد مولاه. من ربنا؟ الله. يبقى ببساطة أنا مسلم، قال لي وأقيموا الصلاة، أنا بقى عبد، أروح أتوضى وأجي أصلي ببساطة، وآتوا الزكاة، أنا عبد، عندي مال بلغ النصاب، حال عليه الحول، أروح مطلع الزكاة. سهولة خالص. ده المسلم. لو لقيت بقى العبد خالف السيد بيسموه عبد آبق. يعني إيه؟ عقوق، ما بيسمعش كلام سيده. واضح؟ فده مش سهل، ده يعذر ويعاقب. ليه؟ علشان يسمع كلام سيده. وصلت كده يا جماعة؟ يبقى الإسلام دين بساطة. مسلم يعني مستسلم، منقاد، خاضع، طيع، لين، لطيف مع الأوامر والنواهي، لطيف مع الأحكام الشرعية، لطيف مع المنهج، سهل. فلما يجي الشيخ يقول عن رسالته فهذه رسالة لطيفة، يبقى رسالة إيه؟ سهلة، رقيقة جدا، مختصرة. ده معنى إيه؟ لطيفة. يقول الشارح فهذه رسالة لطيفة. اللطيف من الكلام هو رقيقه وسهله. ذكر هذا في المعجم الوسيط، يقال هذا كلام لطيف وهذا شرح لطيف، يعني رقيق واضح العبارة سهل الأسلوب. يبقى ده معنى اللطف، لطيف، رفق، سهولة. ثانيا، هذه الرسالة للشيخ رحمه الله امتازت بثلاث مزايا، يعني اختصت بميزات ثلاث. الأولى، المزية الأولى، أي الصفة الأولى والخصيصة الأولى التي فضلت بها هذه الرسالة، أن هذه الرسالة واضحة العبارة. هذه أول مزية، عبارتها واضحة جدا، ليست غامضة ولا إشكال فيها، سهلة، سهلة الأسلوب. ما في كلام كده تيجي تقرأه تحس ان انت بتقرأ حجارة ومش عارف تقرأ، تخبط وتعب ويغلق عليك الفهم وحالتك تبقى بؤس وتعرق من فوق ومن تحت وشغلانة. كلام صعب، وفي كلام ايه؟ سهل. بس انا اقول سهل وصعب بترجع ليك انت برضو كطالب علم، عندك علم ولا ما عندكش. ممكن واحد ما عندوش لغة عرب مطلقة هيلاقي كل حاجة صعبة، صح؟ نتكلم على الإنسان اللي عنده أرضية جميلة، يبقى يلاقي الكلام فيه إيه؟ سهولة، سلاسة. خاصة كلام الشرع يا جماعة درر ولا قالئ، محتاج الأصحاب العقول والأفهام حتى تعي مراد الشارع الحكيم جل وعلا. الرسالة اللي بين إيدينا يا جماعة اليوم رسالة سهلة جدا، واضحة الأسلوب والعبارة، ما فيها غموض. يقول: وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في أسلوبه. الله، وده أدب مهم جدا. أنا عايزك كطالب علم تقرأ ما بين السطور. شوف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شوف ثناؤه الجميل على شيخه رحمه الله. شوف يا جماعة دي أدب العلماء فيما بينهم. الله أكبر. وهكذا أهل الحق دائما. يقول: وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في أسلوبه، أي هكذا دائما. واضح العبارة، سهل، ويدل على سعة العلم والتمكن في العلم، فينطق لك أسهل العبارات وأوضح الأساليب. لأن يا جماعة الغاية من التأليف والجمع في الكتاب والسنة في منهج السلف تسهيل المنهج، تيسير المنهج، مش فرد العضلات، مش التشدق والتكلف والتنطع في الكلام. النبي قال: هلك المتنطعون، أو كما قال النبي. تجد بعض الناس يجي يتكلم لك بالألغاز، كلامه صعب قوي. طب ليه بتتكلف؟ ليه الكلمة اللي عاملة زي الحجرة دي ممكن نجيبها بكلمة أسهل منها ولا إيه؟ يبقى استخدم السهل اللي يوصل لأفهام الناس. لازم يوصل كلامك لمن يسمعك، وده الهدف من العلم. العلم معناه تعليم الغير. طب إزاي تعلمه؟ بتعقيد، بتكلف، بتلاصم، ما ينفعش. سهل خالص الإسلام يا جماعة. يبقى دي أول مزية في أسلوب العلامة السعدي رحمه الله، السهولة في العبارة والدقة في اللفظ. الأمر الثاني أو المزية الثانية وهي المهمة، أن الشيخ رحمه الله، خلي بالك يا جماعة من الأدب، أدب العلماء، شوف دائما أن الشيخ رحمه الله. أحيانا كثيرة وخاصة بعض شبابنا يذكر علماء كبار بالاسم المجرد كده ولا يترحم عليه، وهذا من سوء الأدب. إذا ذكر عالم عليك أن تعقب ذكرك له بحفظه الله إن كان حيا، وفقه الله، بارك الله في علمه، جزاه الله عنا خيرا، رحمه الله. ليه؟ فضل العلم يا جماعة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي. يا الله يا الله على فضل العلم يا جماعة. والعلماء يضيئون لنا الطريق إلى ربنا، يوضحون لنا السبل، فعند ذكرهم لابد أن تتأدب معهم. وكما قلت من قبل أن حب العلماء دين، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فانظر إلى الأدب. يقول الشارح: أن الشيخ رحمه الله، الله أكبر، اتجه فيها إلى العناية بالضوابط والتقعيد. الله، وده أسلوب العالم المحقق المدقق، يهتم بتقعيد المسائل، بذكر الأدلة والضوابط والقيود حتى يسهل العلم. وده مهم جدا، تقعيد المسألة مع ذكر الدليل، أمانة علمية. إن نقلت عن فلان فعليك أن تذكر أنك نقلت عن فلان، لأننا ابتلينا في هذا الزمان بلصوص في العلم، يسرقون جهود علماء دون ذكر العلماء أو الترحم عليه. وينسب كلامهم لنفسه سارق. دي مشكلة خطيرة جدا. عليك أن تنسب الفضل لأهله، تنسب الفضل لأهله، دي أمانة علمية، أمانة علمية. فدي ميزة عظيمة جدا للعلماء. يقول: وهذه طريقة يميل إليها الشيخ رحمه الله، يعنى بقضية التقعيد والضوابط أي يهتم. ولا ريب أن هذا فيه نفع عظيم للطالب، ولا سيما الطالب المبتدئ، اللي زي حالتي وحالتك المبتدئ في العلم، اللي بنسميه طليب علم كحالنا جميعا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. المزية الثالثة أن هذه الرسالة مختصرة، أن هذه الرسالة مختصرة، ومع اختصارها فلا يستغني عنها الطالب المبتدئ ولا الطالب المنتهي. يعني الطالب المبتدئ بحاجة إليها، والطالب المنتهي أيضا يستفيد منها. وده اللي بنسميه بقى السهل الممتنع، رغم اختصار عباراتها إلا أنها تحوي العلم الغزير لمن أراد أن يفهم ويتعلم. وكما يقال: واللبيب تكفيه الإشارة. واللبيب تكفيه إيه؟ الإشارة. أما المبتدئ فمحتاج لمبادئ العلم والتقعيد في المسائل حتى يمكن في العلم. يقول الشارح: يعني الطالب المبتدئ بحاجة إليها، والطالب المنتهي أيضا يستفيد منها، نظرا لما أودعه الشيخ رحمه الله فيها من الدرر والفوائد. شوف الثناء الجميل على فضل من سبق. والله يا جماعة كان دايما علماءنا يعلمون هذه المزية وهذا الأدب، عندما يلتقي العلماء بينهم يا الله، فتجد اللاحق يثني على السابق ويبين فضله وقدره ويقول: فلان هذا سبقنا على الطريق إلى الله فله الفضل علينا. وده منهج النبوة، منهج النبوة. من عظمة الإسلام أننا لا نطمس ماضينا، بل نبين فضل من سبقنا. رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما وقف على بابه وهو أمير للأمة، بلال بن رباح وصهيب وكان معهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وبعض زعماء مكة وسادة مكة، يطلبون الإذن على عمر. طبعا معروف من بلال؟ عبد حبش رضي الله عنه وصهيب. إنما أبو سفيان بن حرب ده زعيم مكة وسيد مكة، سهيل بن عمرو، الله أكبر، كده زعماء مكة يا جماعة، ويطلبون الإذن في الدخول على مين؟ على عمر. فعمر قال: فليدخل بلال وليدخل صهيب. من اللي يدخل الأول؟ بلال وصهيب. ومين ينتظر في الخارج؟ أبو سفيان وصهيب وغيره بعض الزعماء. فغضب أبو سفيان رضي الله عنه، طبعا لسه برضه في ايه؟ زعيم. سيدنا النبي يوم فتح مكة قال ايه؟ ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، هو سيد مكة. فراح برضه النبي، يعني برضه شوف الحكمة بقى، قال: ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن. برضه هندي لك حتة كده برضه، لا حرج. فلسه ابو سفيان برضه في ايه؟ بعض الرواسب. فغضب ازاي عمر يدخل بلال قبله، ويدخل صهيب قبله، ولكن كان سهيل بن عمرو حكيما رضي الله عنه، فنظر لأبي سفيان غاضبا وبعض الزعماء وهم غضاب. سهيل كان حكيما، فقال: أراكم غضابا على عمر، أنا شايفكم كده غضبتم، يعني الوجوه اتغيرت، ما هو منتظر معهم في الخارج الآخر. لا تغضبوا على عمر واغضبوا على أنفسكم. شوف الحكمة بقى، لقد جاءنا الرسول وجاءهم، محمد لما بعث جلنا وجلهم، فسبقونا إليه. من اللي سبق في الإسلام؟ بلال. ومن كمان؟ صهيب. وتأخرنا، هم سبقوا. أبو سفيان دخل إمتى؟ في العام الثامن من الهجرة، في عام الفتح دخل الإسلام، يعني بعد كم سنة؟ 13 في مكة و8 في المدينة، يبقى كام؟ 21 سنة. عمر الدعوة كام؟ 23 سنة. بلال إمتى دخل الإسلام؟ من أول ما بعث النبي محمد، وتحمل الإذاء والتنكيل من أجل الإسلام، وكان يقول: أحد أحد. صهيب ترك كل ما يملك من أجل أن يهاجر إلى الله ورسوله، واستقبله النبي بقوله: ربح البيع أبا يحيى. واضح؟ فقال لهم سهيل: جاءنا محمد وجاءهم، فسبقونا إليه وآمنوا، وتأخرنا، فماذا بنا؟ شوف بقى الفقه العالي قوي. إن جئنا يوم القيامة فسبقونا إلى الجنة وانتظرنا. شوف السبق هنا يا جماعة. فعمر بيوزن بميزان عدل، من سبق؟ بلال، يقدم بلال إنه سابق على الطريق. عمر يا جماعة كان يعطي في الفيء والمغانم، فأعطى ولده تقريبا 4000 درهم حظه في الفيء، وأعطى أسامة ضعفه، أسامة بن زيد بن حارث ابن عمر، فقيه الصحابة ومجاهد وعالم وصحابي جليل، يعني لا يقل شأنا عمن؟ عن أسامة. فلماذا فضل عمر بينهما؟ فراح يقول لأبي، يعني عايز يعرف السبب والعلة. قال: يا ابن عمر، أبوه كان أحب للنبي من أبيك. هذه واحدة. مش أبو مين؟ زيد بن حارث اللي هو حب النبي وتبناه النبي في بداية الدعوة ثم حرم التبني، صح؟ طيب، هذه واحد. وهو كان حبا للنبي منك فيقدم عليك. الله أكبر، إيه ده يا جماعة ده؟ أيوة، أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. لازم يا جماعة نذكر الفضل وننسب الفضل لأهل الفضل، وإلا لا خير فينا إذا ضاع الفضل بيننا. سبحان الله. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. واضح؟ فمنهج السلف ذكر فضل أصحاب الفضل وعدم الغض من قدرهم، بل بيان منزلتهم للناس. الله أكبر، وليتنا نتعلم هذا. يقول: نظرا لما أودعه الشيخ رحمه الله فيها، أي في هذه الرسالة، من الدرر والفوائد. الدرر جمع درة، وهي اللؤلؤة. طبعا لا يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل، ما يعرف قيمة العلم إلا العلماء، ما يعرف قيمة العلم إلا العلماء. ذكرت لكم من قبل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلئ فلا تقلدوا اللآلئ للحمير. شوف فقه علي. ما تحطش اللآلئ عند واحد مبتدع، ولكن تحطها عند طالب جاء راغبا يريد الخير ويسعى إليه. واضح؟ فعايز يقول لك حتى لابد أن تنتقي من تعلم، مش أي حد يتعلمه. وده كان منهج السلف، مش أي حد يتعلم على أيديه، لازم يختبر ويغضبوه ويتعبوه علشان هيصبر ولا مش هيصبر ولا ايه؟ ولا ايه عايز تتعلم؟ يبقى لازم تتحمل، لانك لن تتعلم الا بعد ان تقوم بسف التراب كما قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لازم تذل في الطلب، تتعب عشان تطلب العلم. حفظ الله الشيخ الفوزان وزاده الله أدبا وتواضعا، ورحم الله الإمام السعدي رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. الله أكبر، شوف الاختصار الجميل، شوف السهولة يا جماعة. بيعرف لك علم الأصول في جملة، العلماء يجلسوا في شرحها أعواما. شوف التمكن في العلم بقى، وشوف تقعيد المسائل. إيه عايز تعرف إيه معنى علم الأصول في الجملة دي؟ أصول الفقه هو أو هي العلم بأدلة الفقه الكلي. خلاص، ده التعريف. نشرح بقى. الله، عشان تعرف يا جماعة فضل العلماء، تعرف فضل العالم. يعني إيه عالم؟ أحيانا الإنسان يصاب بالأسى والحزن عندما يجد بعض شبابنا وبعض إخواننا بيطعنوا في العلماء، أو يتكلمون عن بعض العلماء بازدراء أو كلام كده يدل على الفتور وعدم الاهتمام. سبحان الله. ومعلوم أن مدادهم يعادل الجهاد في سبيل الله، مداد العالم. ومدارسته للعلم في ظلام الليل يعدل أجر الصائم القائم. لازم يا جماعة نحفظ الفضل لأهل الفضل. ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي: اللي ما يعرف قدر العلماء بعيد عن هدي النبي، بعيد عن هدي النبي، مخالف لهدي النبي. عايزين نتعلم يا جماعة من قراءتنا لهذه الرسالة يعني إيه علماء، يعني إيه فضل العالم، من كلامهم، من مجهوداتهم لتلخيص العلم وتيسيره وتسهيله وبذله للناس. يعني سبحان الله، كم سهروا الليل وكم عانوا السفر والغربة من أجل تحصيل العلم، وكم تحملوا من مشقة في الدعوة، وكم وكم وكم. شوف جهودهم كيف كانت جهودهم. سبحان الله، تجد حياتهم ملأة بالخير، إما أن يكون خطيبا أو محاضرا أو مفتيا أو كاتبا مؤلفا مترجما ناصحا أمينا مصلحا، حياته كلها وقف لله. شوف العلماء وقدرهم، عشان تعرف فضل العالم وفضل أهل العلم قد إيه يا جماعة تعبوا من أجل تبليغ الرسالة وتوصيلها للناس، وقد إيه تحملوا المشقة في سبيل ذلك، وقد إيه وقد إيه. يعني كنت أذكر لبعض الإخوة، شرفني الله تعالى بالجلوس تحت قدم الشيخ ابن العثيمين رحمه الله قبل موته في المسجد الحرام بمكة أثناء العمرة. لا يا جماعة، كنت جالس في المجلس فرأسي ترتعد من هيبة الشيخ رحمه الله، ونجد من يتكلم عن الشيخ ابن العثيمين لكنه صاحبه أو صديقه من سنه. لما سلمت عليه بكيت، أنا بسلم على الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، عالم رحمه الله تعالى. تعرف أني قدر العالم. ولن تتعلم إلا إذا تعلمت فضلهم. ولا أقول هذا تزكية لنفسي، فالله عليم بحالي، ولكن أقول تعليما لأحبابي عشان يعرفوا قدر العلماء. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذا التعريف منه رحمه الله. خلي اقرأ كده في كل جملة إذا ذكر شيخ رحمه الله، رحمه الله، يا الله، شوف الأدب يا جماعة. والله واحد بيستحي من نفسه عندما يقرأ كلام العلماء بهذه الكيفية. هذا التعريف منه رحمه الله تعريف مختصر يفي بالمراد، يعني المقصود إيه؟ تعرف يعني أصول الفقه، خلاص هو وفى بالجملة دي لمن أراد أن يتعرف على مفهوم العلم. يكفيك هذه الجملة لما تسأل يعني إيه علم الأصول، أصول الفقه يعني إيه، تقول هي العلم بأدلة الفقه الكلي، يكفيك ذلك، بيان المراد وبيان المقصود. الأصول له تعريفان. يبدأ بقى الشارح حفظه الله يفسر بقى ويفصل التعريف. يقول رحمه الله وحفظه الله: الأصول له تعريفان، تعريف باعتبار مفرديه. لأن أنا عندي اسمها العلم اسمه أصول الفقه، أصول إيه؟ الفقه. يبقى عندي كلمة أصول وكلمة إيه؟ الفقه. ففي تعريف يفسر المفردين بتوع التعريف كده، يعني الأصول يعني الفقه. هذه أول تعريف رحمك الله. تعريف باعتبار مفرديه، وهذا لن نتعرض له، ده كلام الشارح. وتعريف باعتباره علما على هذا الفن المعروف، فن أصول الفقه، يعني إيه؟ يقول: وهو كما قال الشيخ، شوف برضو الأدب والتواضع الجم، وهو كما قال الشيخ، عرفه لك في الأعلى، أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلي، هو عرفه لك كده صح؟ يعني عرفه لك باعتباره علم على الفن ده، فن أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلي، خلاص؟ طيب ما عرف لكش يعني أصول ويعني إيه فقه كما يفعل بعض المحققين وبعض الأصوليين. يبدأ يعرف اللفظات الأول كمفردات وبعد كده يلجأ لتعريف العلم. هو عرف العلم مباشرة على اعتباره علم على هذا الفن المعروف عند طلاب العلم رحمه الله تعالى. العلم بأدلة الفقه الكلي، والمراد بأدلة الفقه الكلي، ده الشرح بقى بيفصل حفظه الله: القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. يعني أدلة، إيه أدلة؟ قواعد عامة. الفقيه من أجل أن يستنبط حكما شرعيا لمسألة جزئية يحتاج للقاعدة دي أو الأصل ده، واضح كده؟ يعني أدلة يعني يبقى قواعد كلية، كما درسنا في القواعد الفقهية، قواعد كلية. الفقيه ليتمكن من استنباط حكم شرعي محتاج لإيه؟ للقاعدة الكلية دي يستدل بها لاستنباط الحكم الشرعي. يعني عايز أقول لك إن عمل الأصولي سابق على عمل الفقيه، ولا بد للفقيه من أصول يبني عليه. يبقى وظيفة الأصولي وضع القواعد الكلية اللي يستخدمها مين؟ الفقيه، عشان يستنبط منها إيه؟ الأحكام العملية بقى، أحكام الشرع. يبقى نمشين واحدة واحدة. الشيخ عرف رحمه الله أصول الفقه، قال هي العلم بأدلة الفقه الكلي. يعني إيه أدلة؟ القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. فأصول الفقه وظيفته دراسة القواعد الكلية. دي وظيفة أصول الفقه، يدرس لنا إيه؟ القواعد الأصولية الكلية، ده وظيفته. لا يتعلق بالتفصيلات والجزئيات والبحث في الأحكام الشرعية، هو بيحط لك القاعدة وانت أيها الفقيه استنبط الحكم وفق هذه القاعدة. فقولهم، يبدأ بقى الشارح حفظه الله يضع لك أمثلة تقرب التعريف. يقول: فقولهم الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة، العام شامل لجميع أفراده ما لم يدخله التخصيص، المطلق يحمل على المقيد. هذه تسمى أدلة كلية، دي الأدلة الأصول هي. ما يجي تسمع كده يقول لك من القواعد الكلية في الكتاب والسنة أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب. دي قاعدة أصولية. الفقيه يعمل إيه؟ ياخد القاعدة دي بقى، ده الأصل العام هو، ويريد أي حكم يستنبطه يروح باني على القاعدة دي. مثلا مثال: قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، هجيب لك الحاجات اللي انت حافظها وعارفها. فالفقيه يقف كده مع الآية دي يقول وأقيموا الصلاة. أنا عندي أصل يقول الأمر في القرآن والسنة يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. واحد، يبقى حكم الصلاة واجب. حكم الصلاة إيه؟ جبت منين أيها الفقيه؟ من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ده الدليل. إنما الحكم فين؟ الوجوب. جبت منين الحكم ده؟ من القاعدة الكلية التي تقول أن كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب. أدي الأصل اللي عندي. فمن الأصل استنبطت الحكم الشرعي للصلاة إنها بدأت بالأمر وأقيموا الصلاة، يبقى حكم الصلاة إيه يا جماعة؟ واجب. إيه الدليل؟ وأقيموا الصلاة، يبقى لا، الآية هي الدليل. الآية هي إيه؟ يبقى أنا عندي حكم وعندي دليل. الحكم الوجوب، نقول لك استنى بقى، أنت استنبطت الحكم ده منين؟ قبل الدليل عايزين ده جبته إزاي؟ لأن أنا عندي الأمر يفيد إيه؟ الوجوب، وده فعل أمر وأقيمه فعل إيه ده؟ أمر، يبقى الحكم عندي إيه؟ واجب. إيه اللي واجب؟ الصلاة. الدليل يا عم الشيخ على إن الصلاة واجبة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ده عمل الفقيه بقى، يبقى جاني عن القاعدة، عند القاعدة الأصولية اللي بتقول كل أمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، ده الأصل العام، القاعدة الكلية، القاعدة الأصولية الفوق دي. القاعدة دي يا جماعة جميع الأوامر في القرآن والسنة تحتها. أي أمر يجيلك حط تحت القاعدة دي. وصلت كده؟ وصلت ولا لسه؟ وصلت. سهلة خالص، واضح يا حوالي. ماشيين بقى ببساطة. هنرجع للبساطة تاني. انت بتكتب، بتكتب البساطة؟
نعم.
اكتب البساطة. يعني قلت لكم عندما تكلمنا عن صفات طالب العلم، شوف السلف كان كالإمام الحاكم رحمه الله كان ملازم لشيخه، فمن شدة ملازمتي للشيخ في يوم الشيخ قال تنحى عني. الشيخ تعب منه قوي، شوف بحرص على طلب العلم. فلما الشيخ قال له تنحى عني راح كتبها في دفتره وقال لي الشيخ في يوم كذا تنحى عني لعلي أن أستفيد منها بعد. حتى كلمة تنحى عني، شوف حرصهم على طلب العلم. الله، عشان كده مكنوا في العلم يا جماعة. ما هو العلم ده يا جماعة أنا بشبهه بالنفس. والله يا جماعة العلم ده أنا بشبهه بالنفس. الإنسان لو انقطع النفس عنه يموت، يموت. وما يعرف هذه اللذة إلا من ذاق، من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. لا جماعة أحيانا تبقى نائم، نائم، وتجيلك خاطرة وأنت نائم، والله أقوم من النوم لأسجلها في دفتري، وأنت نايم، نايم مشغول بمسألة، وأنت نايم. شوف لذة العلم، ما تعرف تنام. فهو حتى أنا بينامش عشان حاجة تانية ولا إيه؟ فأنا عايزك تتذوق لذة العلم. إن تذوقتها والله ما تركتها أبدا أبدا. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، اغترف. اللهم علمنا علما نافعا يا رب، وانفعنا بما علمتنا يا رب. فقولهم الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، قرينة يعني دليل من القرآن أو سنة، يعني قرينة دليل يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، كذلك النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة. هذه قاعدة أصولية أخرى ترتبط بنفس القاعدة دي، القاعدة الأصولية النهي للتحريم. نيجي نقول لك الفقيه عايز يعرف حكم الزنا، حكم إيه؟ الزنا، فيقرأ القرآن فيجد قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هو فين؟ أدي الآية اللي عندي، ولا تقربوا الزنا. طيب وانا عندي قاعده في الاصول تقول كل نهي في القران او السنه يفيد ايه؟ التحريم ما لم ترد قرينه تصرفه الى القراهه التنزيهيه، ماشي كده؟ يبقى انا عندي القاعده الاصوليه اهي، يبقى الفقيه يقول لي حكم الزنا ايه؟ حرام. الله، حكم الزنا ايه؟ لعل صوتكم حرام. الزنا حرام، ما تقولش حرام، ايه ما تكمل، حرام. الزنا حكمه ايه؟ حرام. ايه الدليل؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فحشة وساء سبيلا. واضح؟ يبقى الفقيه بنى على ايه؟ على قاعدة أصولية تقول كل نهي في القرآن والسنة يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى القراهة التنزيهية. فراح مستنبط الحكم أن الزنا حرام. حرام، نعم، دليلك على التحريم ولا تقربوا الزنا. يمكن في الأمر والنهي الأمر واضح سهل، لكن إمتى بتظهر المشكلة؟ عند العام والخاص والمطلق والمقيد، عشان تعرف إن الأمر ما هو سهل. طلب العلم محتاج إيه؟ جهد. ولذلك يقول الشارح حفظه الله تعالى هذه تسمى أدلة كلية، وإنما سميت أدلة كلية لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه لآخره. شوف قاعدة واحدة شملت الفقه كله، شملت جميع الأوامر، فعشان كده سميناها كلية. سميناها إيه؟ كلية. وهكذا النهي، فلهذا سميت قواعد الأصول قواعد كلية، وهذا يدل على أن الأصولية ما يشتغل بالجزئيات ولا يشتغل بالتفاريع. هذه مهمة من؟ الفقيه. الفقيه هو اللي يخش على الجزئيات والتفاريع، ده شغله بقى. شوف قيمة الفقه عالية كمان إزاي؟ يقول لك ما تسأل إلا الفقيه، لا تسأل إلا الفقيه. رحم الله سلف الأمة، كانوا يحثون على ذلك ويؤكدون عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يمر في الأسواق على التجار حتى في البيع والشراء، وكان معه درته جلدة يضرب بها التجار المخالفين ويقول: يا معشر التجار، أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لتاجر أن يتاجر في أسواقنا إلا إذا كان فقيها في ديننا. يا الله، بالتاجر على أي أساس؟ لازم تكون عارف أحكام البيوع حتى لا تقع أنت في شبهة ربا أو تأكل الحرام أو تؤكل غيرك الحرام. كم من صفقات فاسدة تقع من المسلمين لأن ما عندهمش علم بالفقه في التجارة، ولا البيع ولا الشراء ولا الأخذ ولا العطاء، يقعونهم في الربا ويوقعون غيرهم في الربا، فنسأل الله السلام. فلازم تسأل عن دينك وتتفقه في الدين، مهم جدا الفقه في الدين حتى تسلم ويسلم غيرك منك ويسلم غيرك إيه؟ منك. شوف أهمية وخطورة الأمر يا جماعة. فلا تسأل إلا فقيها، فقيها مش أي حد تسأل الله يرضى عليك، مش أي حد تسأله في الدين، اسأل الفقهاء أصحاب التمكن في العلم الراسخون في العلم، عنده رسوخ في العلم، مش كل هاوي نسأله في الدين. واضح؟ شوف قد إيه بيتحمل الفقيه من جهد ومشقة من أجل استنباط الحكم الشرعي اللي بيجي لك أنت في كلمتين. شوف قد إيه سهر الليالي، وقد إيه ألف في الكتب، وقد إيه زاحم العلماء بالركب، وقد إيه تغرب، وقد إيه وقد إيه، من أجل أن أنت تيجي تقول له الحكم يقول لك الحكم كذا في لحظة. علشان أيضا نقدر العلماء، نقدر إيه؟ العلماء. اللهم علمنا الأدب مع العلماء يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول الشارح حفظه الله تعالى: فلهذا سميت قواعد الأصول قواعد كلية، وهذا يدل على أن الأصولية ما يشتغل بالجزئيات ولا يشتغل بالتفاريع. هذه مهمة الفقيه. الأصولي مهمته تجهيز القواعد، تجهيز وإعطاؤها لمن؟ للفقيه، لأجل أن الفقيه يطبقها على الأحكام أو يستنبط الأحكام بواسطتها. هذا هو معنى أصول الفقه. والشيخ رحمه الله طرق قيدين من القيود جرت عادة الأصوليين بذكرهما. ما هما القيدان؟ الشارح كان يسأل من يحاضرهم حفظه الله، يسأل طبعا قاعد قدامه طلبة علم بل علماء، علماء يجلسون تحت قدمه. واضح؟ ما هما القيدان اللذان ترك المصنف وقد جرت عادة الأصوليين بذكرهما؟ ده سؤال الشارح لطلبة العلم في مجلسه. قال: اتفضل أنت. إذا كان في واحد يجاوب، طبعا احنا مش هنقول مين اللي جاوب لأن كلنا مبتدئين، فاحنا هنقرأ على طول ونجاوب إن شاء الله، حتى بس تمكنوا نبقى نسألكم إن شاء الله. يعني ما تخافش، ما تخافش يا فاروق. يقول: أحسنت، يبقى الطالب أجاب إجابة صحيحة، قال له أحسنت. وبرضه شوف الشفقة وشوف أدب العالم، الله أحسنت. يا سلام يا جماعة، وهذا منهج النبوة. المصيب يشجع ويقال له كلام طيب ترغيبا له على المزيد من الخير والفضل، والمسيء نأخذ بيده إلى رحمة الله، إما بنصيحته أو بتذكيره وبيان خطئه حتى يتجنب الأخطاء، ثواب وعقاب. وحتى في العقاب في رحمة في الإسلام، واضح؟ فقال أحسنت. النبي عندما قادم إليه صفوان بن عسال كما ذكرنا لكم أكثر من مرة في محاضراتنا في بيان الدعوة وفقه الدعوة أساليبها، وكان من ضمن أساليب الدعوة النبوية التشجيع والحث على طلب الخير. فلما جاء صفوان ابن عسال الصحابي الجليل إلى النبي الأمين يقول: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. الله، شوف الجملة الجميلة دي. النبي ماذا قال له؟ قال: مرحبا بطالب العلم. الله أكبر، مرحبا بطالب العلم. ثم قال النبي مرغبا: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أو كما قال النبي. بالله عليكم، بعد الكلام الجميل ده من النبي لصفوان، هل صفوان يقصر في طلب العلم بعد كده؟ أبدا أبدا. لما تعرف أنت أن طالب العلم ده الملائكة المقربون يضعون أجنحتهم تواضعا لما يطلب. يا الله يا الله، أنتم الآن والله تحفكم الملائكة وتظللكم بأجنحتها، ملائكة الرحمن، يا من تطلبون العلم. شوف قد ايه التكريم اللي انت فيه والتشريف اللي انت فيه. وإذا كان يقول كثير من دعاتنا: لو خرج طالب العلم من حلقة العلم فأقسم أنه كان في الجنة فهو صادق. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، أو قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت الآن في رياض الجنة، شوف القيمة العالية قوي، شوف قدرك عند ربك. أن شرفك بحضور مجالس العلم، شرفنا جميعا بحضور مجالس العلم والتفقه في دين الله، ده شرف كبير قوي يا جماعة، محتاج لشكر، يحتاج إلى شكر، نعمة عظيمة جدا، غيرك محروم منها، وأنت اختصك الله تعالى بها، فمحتاج الشكر. أحسنت، هكذا رد الشيخ على طالب العلم. أحسنت، كيفية الاستدلال، هذا القيد الأول اللي تركه الشيخ، كيفية الاستدلال. القيد الثاني: حال المستفيد من الحكم ده، حاله إيه؟ خلي بالك بقى من التدارك العظيم اللي جاي ده من الشيخ الشارح حفظه الله. قال: ويبدو لي أن الشيخ رحمه الله، أي المؤلف، ترك هذا لأمرين، أي ليس قصورا في علمه حاشا، ولكن تركه لعلل ولحكم. يقول: شوف بقى، شوف الاعتذار الجميل، وشوف التوضيح، لأن بعض، للأسف يعني، بعض الشباب لما يجي يبدأ طلب العلم قد يتهم كثير من العلماء: عالم أطلق حكما هنا، وعالم وضع ضابط بغير ضوابط أو بغير قيود هنا، فيتهم وده إنه مش فاهم حاجة ولا يدري منهج الشيخ، أو لماذا أطلق هنا ولماذا ترك القيود هناك. فشوف العالم كيف يرد وكيف يصوب وكيف يصحح لمن قد يغلق عليه الفهم، وكيف يقدم الاعتذار. لا كما يحدث بقى من غيرهم يصدق إليه يقول شوف الشيخ هنا ما اداش التعريف حقه، أنا بقى اللي هديله الحق، أنا بقى اللي عندي العلم. وفي ناس كده والله يا جماعة، يصعد على أكتاف العلماء يبحث عن إيه؟ عن منقصة أو زلة أو شيء يوهم بالنقص عشان يعمل منه إيه؟ مؤلف. لكن شوف بقى العلماء الراسخون في العلم ماذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله. يقول: ويبدو لي أن الشيخ رحمه الله ترك هذا لأمرين: الأول أنه قصد الاختصار. الله، هو في بداية قال لك هذه رسالة لطيفة مختصرة، يبقى ده أول هو قصد الاختصار، فما توسعش في التعريف لأنه يكفيك الإشارة كطالب علم. أنا حطيت لك التعريف الكل يهو، أما القيود بقى أنت طالب علم ادرس وابحث، مش محتاجة تفصيل مني، أنا بكلم طلبة علم. وده كان منهج السلف، لما تقرأ كده في كتبهم قد تجد الحديث الضعيف وتجد الحديث الموضوع، تقول ايه ده الإمام، شوف تفسير القرطبي، شوف تفسير ابن كثير، شوف كده في أحاديث ضعيفة. أيوة يا سيدي، ليه؟ لأنهم كانوا يكتبون كل ما وصل إليهم، ومن كانوا في زمانهم يميزون، علماء يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف. ثم إن كثير من العلماء خاصة في باب التاريخ، التاريخ لا يحتاج إلى تحقيق كثير، فكانوا يكتبون في تواريخهم كل ما وصل إليه، لكن لما عجمت ألسنتنا وضيق على فهمنا احتجنا لمن يحقق لنا ويميز لنا، فقيد الله للأمة من يحققون ويدققون ويميزون ويعلقون. واضح؟ رحم الله شيخ الإسلام. كان يقول نعيا على زمانه، عشان تعرف ان احيانا ان ما تكثر الفتن بيضطر العالم للتفصيل، انما لما تكون البيئه صافيه نقيه مش محتاجه، لان الفهم على طول ايه رائق. فكان ابن تيميه يقول رحم الله زمانا كان المرء يكفيه ان يسمع او ان يرى ان النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده في عصر مين؟ شيخ الإسلام، مش في عصرنا احنا. ماذا لو رأى عصرنا كان هيقول ايه؟ ماشي. قال ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال، من اجل ذلك اضطررنا الى البحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو مستحب. الله الله الله، ايه ده؟ ايوه، يعني في الجيل، جيل الصحابة ومن جاء بعدين في العصور الفاضلة، ما كانش فيه الكلام ده كله. فيه حاجة اسمها فعل رسول الله، نعم نفعل، ترك رسول الله، نعم نترك، ما فيش حاجة اسمها ايه يعني سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، مش الكلام ده. النبي فعل خلاص. شوف ابن عمر كما ذكرت لكم كان في سفر، في مكان كده، وأمر الدابة أن تدور تلف في المكان، نزل عنها وقف ابتسم ركب الناقة ومشي. كل ما يسافر ويمر بالطريق ده وبالمكان ده يفعل ما فعل. طبعا أصحابه تعجبوا لحاله فسألوه، ما ده فقيه الصحابة، نسأله بيعمل كده ليه؟ يا ابن عمر كلما مررت بهذا المكان تفعل ما تفعل. قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي فابتسم النبي ثم ركب النبي فانصرف النبي فأنا أفعل كما فعل النبي. شوف الاتباع، شوف الأدب مع السنة. ما كانش عندهم حاجة يعني يعني واجب يعني ولا يعني طب يعني مفيش حاجة اسمها يعني. عمر يقف أمام الحجر الأسود ويخاطب الحجر قائلا، ده بيعلم أمة، عمر الملهم بيعلم الأمة، بيعلمنا الأدب مع النبي، الأدب مع السنة. يقول الحجر، أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر الحجر وقال هكذا رأيت النبي. النبي عمل كده نعمل خلاص. ففي زماننا احتاجنا للتفصيل والتحقيق والتدقيق، لكن في زمن السلف مش محتاجين الكلام ده أبدا، لأنه عارف ده ضعيف، ده موضوع، ده كذب، ده كذا. ولكن جمع، وشوف بقى سبحان الله، ودي من الحكم بقى الربانية، إن علماء السلف جمعوا كل ما جاءهم حتى تتسع دائرة العلم عندنا ونتعلم أكثر، فيأتي من يحقق ويميز ويدقق ويفصل فنزداد علما وفهما. خاصة إنها بينا معظمنا بقى أعجمي، كما قلت لكم أخ بيقرأ في صحيح البخاري وصدع وقال لك أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري فيه كلام باللغة الإنجليزية. كان يعني إغلاق الفم، مش عارف يقرأ الكلمة العربية، فعلا بقى بالنسبة له أجنبي، مش عارف يقرأ لغة العرب. ودي مشكلة خطيرة جدا، بقينا أعاجم، مصيبة خطيرة جدا، وابتعدنا عن لغة القرآن ولغة يا سبحان الله. طب إزاي نفهم القرآن يا جماعة ونحن ما عندنا علم الآلة اللي يمكننا من الفهم؟ لغة العرب، واضح؟ رحمهم الله جميعا. فبعضهم كان يطلق أو كذا، ولأنه من كان في زمانه يعلم التفصيلات، كانوا علماء. فشوف الاعتذار الجميل، الأمر الأول أنه قصد الاختصار، والأمر الثاني كأن الشيخ رأى أن العلم بأدلة الفقه الإجمالي ما يتم إلا بمعرفة كيفية الاستدلال. يعني عشان تعرف الأدلة يبقى مش ممكن هتعرف إلا عن طريق كيفية إزاي تستدل بيها ولا إيه؟ ده أمر يعني كده الإجمال عندك بيوضحه، مش محتاج لتفصيل. وكذلك كيفية الاستدلال، إنه لن يتمكن من الاستنباط إلا مجتهد، مش ده حال المستفيد. مين اللي هيستفيد ويستنبط الحكم؟ مين؟ مين يا جماعة؟ الفقيه المجتهد اللي عنده أدوات الاجتهاد والاستنباط ويتمكن من الاستنباط. يعني مش محتاج لذكر إنها مفهومة من الإجمال، قراءة بين السطور. يقول كيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال لا تتم إلا من المجتهد، إذ كأنه رحمه الله رأى أن التنصيص على أن الأصول هو العلم بأدلة الفقه الكلية يكفي عن ذكر كيفيته. الله. يا جماعة، عشان لما تقرأ كده بعض الفتاوى اللي قد يكون فيها إطلاق، لا تتهم المفتي، لا تتهم، لأن أحيانا المفتي أو الفقيه هو بيصدر الفتوى على منهج السلف، عارف إن في طلبة علم عارفين القيود والضوابط فحط الإجماع، واضح؟ فتيجي أنت تتهم وتقع في عرض العلماء، نقول لك لا، اتق الله، اتق الله ولا تتعجل، وتعلم الأدب، مش عارف اسأل اللي يعرف عشان يعلمك وتتعلم الصواب. وقبل أن تأخذ بفتوى تطير بها ارجع لأهل العلم المحققين عشان تعرف ضوابطها. ما دمت لست من أهل العلم لازم تعرف الضوابط وتعرف الشروط حتى يستقيم لك الأمر. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي، فقد وصلنا إلى تعريف الفقه. عرفنا أصول الفقه، هنبدأ نعرف بقى إيه لفظة الفقه. يعني إيه الفقه؟ إن شاء الله تعالى إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.